الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو 8 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا حديث حسن، وأخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا محمد بن بشر قال محمد حدثنا محمد بن عمرو به، وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن محمد عن عمرو به، وخالد هو ابن عبد الله الطحان كما جاء في مسند أبي يعلى. الحديث قد جاء في مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها بنفس هذا اللفظ أو قريبا منه. قوله إنما أنا بشر رد على الغلاة الذين يزعمون أنه خلق من نور وأنه ليس ببشر، وقد أخبر الله عز وجل بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي فضله بالوحي وعلو شأنه بالوحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. وهذا من العقائد المهمة، اعتقاد بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلته بالنبوة والرسالة. ومن الأدلة على ذلك أنه محمد بن عبد الله له أب وله أم وله جد، وهكذا نسبه معروف إلى عدنان ومن عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي عند المخاصمة. ومعنى ألحن أي أبلغ في المطالبة بها بحسن نطق وحسن طرح، حتى لربما اغتر من يسمعه بظاهر نطقه. والقضاة إنما يحكمون بما ظهر لهم، وهذا هو الواجب عليهم. فمن قطعت له من حق أخيه قطعة ولو شيئا يسيرا، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإنما البيع عن تراض. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإنما أقطع له قطعة من النار، فيه بيان أن حكم الحاكم إذا كان مخالفا للواقع لا يبيح المال لمن حكم له به، إنما المال لصاحبه في نفس الأمر لا في الظاهر. وفي هذا رد على المرجئة من حيث أن الأعمال السيئة قد يستوجب لصاحبها النار، أو قد يستحق صاحبها النار. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم والحاكم كذلك يحكم بما ظهر له. فمثلا لو جاء رجل يطالب في أمر ومعه شهود، تحكم وتقضي بالشهادة إلا أن يكون الشهود غير عدول. فإن لم يكن إلا شاهد واحد فاليمين مع الشاهد، فإن لم يكن شهود فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، إلا في ثلاثة أمور فإن اليمين تقدم. في حال اللعان تقدم يمين المدعي وهو الزوج، وفي حال القسامة تقدم يمين المدعين، وفي حال اليمين مع الشاهد. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا افترقت اليهود على إحدى أو 72 فرقة، وتفترق النصارى على إحدى أو 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا حديث حسن، حديث أخرجه الترمذي، وقال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه. هذا الحديث يسمى بحديث الافتراق، وهو حديث ثابت، أما بهذا اللفظ فلذاته، وأما بزيادة كلها في النار إلا واحدة فلغيره. جاءت عن معاوية رضي الله عنه وعن عوف بن مالك. وقد جاءت هذه الواحدة مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزاع من القبائل يصلحون إذا فسد الناس، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، إلى غير ذلك. قوله افترقت اليهود على 72 فرقة الشك من الراوي، وإلا هي 71 فرقة، وكلها فرق ضلالة، لا سيما بعد أن غيروا وبدلوا، فليس منهم أمة هدى. وتفترق النصارى على 72 فرقة، الصواب أنها 72 فرقة، إنما الشك من الراوي، وكلها بعد تغييرهم وتبديلهم في النار. وتفترق أمتي على 73 فرقة، منها 72 فرقة ضلالة، وفرقة واحدة ناجية من الضلال وناجية من العذاب، التي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ومعنى تستحق النار أي أنها قد تعذب وقد يتجاوز عنها. وهذا الفرق في الفرق التي لم تخرج من الإسلام، وأما مثل الجهمية والباطنية والرافضة وعباد القبور من الصوفية، فهؤلاء ليسوا من 72 فرقة. وحديث الافتراق يثبته جماعة أهل العلم، إلا من كان من بعض أهل العلم الذين علوه بالنكارة، كابن الوزير والشوكاني رحمة الله عليهم، وقد رد هذا الإعلان المقبلي رحمه الله صاحب كتاب العلم الشامخ، ونقل رده العلامة الألباني في كتابه الصحيحة. وهذا دليل على أن الفرقة ليست من الهدى، بل هي من الضلال، والفرقة من أسباب الضعف، والفرقة تقليد للكافرين: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود النصارى، قال: فمن القوم لهم. فاليهود تفرقوا، والنصارى تفرقوا، وهذه الأمة تفرقت كما ترى. وقد ألف غير واحد في هذه الفرق، ومنه أبو محمد اليمني رحمه الله، له كتاب عقائد 72 فرقة، كأنه ألفه في زمن القرامطة ولا يعرف اسمه. وهكذا ألف في الفرق البغدادي والأشعري وابن حزم، غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. والله عز وجل قد حذرنا من الافتراق، قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب ما لديهم فرحون، وأمر بالاعتصام بالدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والفرقة ضعف، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ونهى الله عن التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه السمة صارت ظاهرة لا سيما بعد ظهور الديمقراطية، كانت ظاهرة قبل ببدعها واختلافاتهم وأهوائهم، وبعد أن جاءت الديمقراطية جعلتها من أركانها، وهي ما يسمى بالتعددية الحزبية، فيتعين على المسلمين البعد عن الفرقة والافتراق والحرص على الأخوة والائتلاف، والبعد عن الاختلاف، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول الخلاف شر. وانظروا إلى الصحابة رضي الله عليهم حين اتفقت عقائدهم واتفقت أقوالهم وأفعالهم، سموا بالجماعة، وليس هذا الاسم لغيرهم إلا لمن سار على سيرهم وتأسى بهم. والجماعة تطلق أيضا على الإمام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. والسلامة من هذا الافتراق الاعتصام بالكتاب والسنة، قال الله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن السلامة من هذا الافتراق السير على مذهب السلف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ومن أسباب السلامة من هذا الاختلاف البعد عن البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ومن أسباب السلامة من هذا الاختلاف طلب العلم النافع، فإنه سبيل إلى معرفة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والعمل بهما. ومن أسباب السلامة من هذا الاختلاف العمل بالعلم. ومن أسباب السلامة من هذا الاختلاف العودة إلى أهل العلم الناصحين المميزين. ومن أسباب السلامة من هذا الاختلاف البعد عن تشبه بالكفار في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم. ومن أسباب السلامة من هذا الاختلاف الحرص على سبيل النصر والبعد عن سبيل الضعف والشر. ومن أسباب السلامة من هذا الاختلاف الدعاء، من أن الله عز وجل يؤلف بين القلوب، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ومن أسباب السلامة من هذا الاختلاف الثبات وعدم التزعزع والانحراف والقناعة بمن أجد سلف رضوان الله عليهم. ومن أسباب السلامة من هذا الاختلاف الطمع في الجنة والآخرة والزهد في الدنيا، لأن أكثر ما يفرق الناس الدنيا، والله المستعان. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون إمام جليل قالوا تخوف المأمون أن يظهر القول بخلق القرآن حتى مات يزيد بن هارون. فلما مات يزيد بن هارون قال ما كان على وجه الأرض من أخافه كهذا أو كما قال، لأن يزيد بن هارون لو قال كلمة في عهده لتبع الناس كلمته وأخذوا فتواه، ولذلك تهيبه المأمون. قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء المراء في القرآن كفر. الحديث أخرجه الإمام أحمد، فقال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني محمد بن عمرو الليثي قال حدثنا أبو سلمة به، وقال أخرجه قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وقال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو به. وفي هذا الحديث النهي عن الجدال في القرآن وعن الشك في القرآن، لأنه قد جاء في معنى المراء الشك وقيل المجادلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجدال في القرآن بحيث يرد بعضه ببعض آياته، أو يضرب بين آيات القرآن، أو يرد القرآن بالسنة، أو ترد السنة بالقرآن. فالواجب على المسلم الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والقبول لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرج إلى أصحابه فرآهم يخوضون في القرآن ويمارون في القرآن، فكأنما فقئ في وجه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم، وأنكر عليهم هذا السبيل. ولما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يماري في القرآن، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما معنى الداريات الأربع؟ فقال له: أنت صبيق بن عسل؟ قال: نعم. قال: فأخذ عرجون فضربه على رأسي حتى أدماه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد شفائي فقد شفيت، وإن تريد قتلي فاقتلني. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم ينكر عليه السؤال عن معنى الآية، لكن قد علم من صنيعه أنه يضارب بين الآيات ويظهر التعارض بين الأخبار، فالإنسان يترك هذا السبيل الذي يؤدي إلى المنافرة ويؤدي إلى الشكوك ويؤدي إلى الزيغ والضلال. والحديث يذكره أصحاب كتب السنن في التحذير من علم الكلام، لأن أغلب المراء الواقع بين الناس يكون بسبب علم الكلام. ولذلك ألف الهروي رحمه الله كتابا في ذم الكلام، واشتد نكير السلف على المتكلمين، حتى قال: الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاب بهم في الأسواق، ويقال: هذا جزاء من أخذ علم الكلام. وقبل أن ننسى، يضاف إلى الحديث السابق أثر يوسف بن أصباط: أصول البدع أربعة، الخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة أو الجهمية. ثم افترقت هذه الفرق إلى 18 فرقة، ثم افترقت هذه الفرق إلى 72 فرقة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يمنعنا: الماء والكلاء والنار. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وقد وثقه النسائي بن أبي حاتم الخليلي كما في تهذيب التهذيب. والحديث الصحيح بلفظ: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلاء والنار. وهو بمعنى هذا الحديث ثلاث، أي مما يستفيد الناس منها لا يمنعنا لطالبهن ولمريدهن: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والشاهد: يمنعون الماعون، وهو القدر وما في بابه. فالإنسان لا يمنع المسلم من الاستفادة من الأمور المشتركة بين الناس: الماء، المراد به الماء العام، وماء الغيول والأنهار. وأما الماء الذي يحمله لنفسه ويحويه لنفسه فهو أحق به من غيره، كان يحفر بئرا أو يملأ خزانا، إلا إذا وجد من ربما لحقه الهلاك فهنا يجب عليه أن يسعفه وأن يحسن إليه. والكلاء المراد به العشب الذي ترعاه الإبل والغنم والبقر، وهو ما يكون في الأماكن العامة المشتركة. وأما ما كان مختصا بالشخص فله أن يمنع منه ويختصه لغنمه أو لبقره أو لإبله. ومع ذلك لو فضل فضله وتصدق بها فخير له. والنار بحيث يستفيد الجميع منها، إذا جاء يوقد من نارك يوقد، ما هناك ضرر عليه إذا أخذ من نارك، ولا هناك نقص. فهذا دليل على شمولية الإسلام وعلى العناية بالحقوق، وعلى أن الإنسان لا يجوز له أن يمنع فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: من كان عنده فضل من ظهر فليتصدق به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من طعام فليتصدق به على من لا طعام له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذلك، قالوا: حتى رأينا ألا حق لأحدنا في فضل، يعني جعل الله عز وجل الناس يستفيد بعضهم في بعض. وفي سبل السلام قال رحمه الله: وفي الباب روايات كثيرة لا تخلو من مقال، ولكن الكل ينهض على الحجية ويدل الماء من نصوصه أحاديث في مسلم وغيره، والكلاء النبات رطبا كان أو يابسا، وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس، وأما الخلاء مقصور غير مهموس فيختص بالرطب، ومثل العشب والحديد دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة، وهو إجماع في الكلاء في الأرض المباحة والجبال التي لم يحرزها أحد، فإنه لا يمنع من أخذ كلئها من أخذ كلئها أحد إلا ما حماه الإمام كما سلف. وأما النبات في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف بين العلماء، عند بعضهم أن ذلك مباح أيضا، وعموم الحديث دليل لهم. وأما النار فاختلف في المراد بها، فقيل يريد بها الحطب الذي يحطبه الناس، وقال يريد بها الاستصباح منها والاستضاء بضوئها، وقيل الحجارة التي تهري منها النار إذا كانت في موات، والأقرب أنه يريد بها النار حقيقة، فإذا كانت من حطب مملوك فقيل حكمها حكم أصلها، وقيل الخلاف الذي في الماء، وذلك لعموم الحاجة وتسامح الناس في ذلك. وأما الماء فقد تقدم الكلام فيه، وأنه يحرم منع المياه المجتمعة من الأمطار في أرض مباحة، وأنه ليس أحد حق بها من أحد إلا لقرب أرضه منها ولو كان في أرض مملوكة، فكذلك إلا أن صاحب الأرض المملوكة أحق بها يسقيها ويسقي ماشيته، ويجب بذله لما فضل من ذلك، فلو كان في أرضها وداره عين نابعة أو بئر احتفرها فإنه لا يملك الماء، بل حقه فيه تقديمه بالانتفاع به على غيره وللغير دخول أرضه كما سلف. فإن قيل فهل يجوز بيع العين والبئر نفسها؟ قيل يجوز بيع العين والبئر، لأن النهي وارد عن بيع فضل الماء لا البئر والعيون في قرارها، فلا نهي عن بيعهما، والمشتري لهما حق بمائهما بقدر كفايته. وقد ثبت شراء عثمان لبئر الروم من اليهود بأمره صلى الله عليه وسلم وسبلها للمسلمين. فإن قيل إذا كان الماء لا يملك فكيف تحجز اليهودي البئر حتى باعها من عثمان؟ قيل هذا كان في أول الإسلام حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقيل قبل تكرر الأحكام على اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم أبقاها أول الأمر على ما كانوا عليه وقررهم على ما تحت أيديهم. الصحيح أن الماء يعتبر ملكا لصاحبه إلا الماء المباح، لكن إن فضل شيء وفي الناس حاجة يتعين عليه إعطاءهم. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأبو صالح العافي اسمه عبد الرحمن بن قيس، وقد أخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل به، وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي سنان به، وأبو سنان هو ضرار بن مرة، وأخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي ومن طريق عبد الرزاق. الحديث في مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعند أحمد من حديث أبي سلمى، وربما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قد تقدم: بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يموت العبد فيحتسبه. والأدلة على فضل هذه الكلمات كثيرة، فهي تقال قبل النوم وقد تقدم الحديث مرارا وتقام بعد الصلاة وتذكر ذكرا مطلقا. وقوله إن الله اصطفى من الكلام أي اختار، ومن ذلك ما جاء في الصحيح إن الله اصطفى لملائكته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وربك يصطفي ما شاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فاصطفى الفاتحة لقراءتها في كل ركعة، واصطفى التكبير ليؤتى به عند الخفض والرفع في الصلاة، واصطفى قراءة القرآن، وذكر من فضائل ذلك الشيء الكثير أربعا، وهذا ليس على الحصر، وإنما هي هذه الكلمات. في حديث سعد بن أبي وقاص: من سبح الله في اليوم 100 مرة كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة. سبحان الله يؤتى بها أيضا عند التعار من الليل، من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن قام يصلي غفر له وإن ماذا دعا استجيب له. ويجمع بين هاتين الكلمتين كثيرا سبحان الله والحمد لله، لأن سبحان الله تنزيه والحمد لله إثبات، فسبحان الله نفي جميع النقائص عن الله، والحمد لله إثبات جميع الكمال لله، ثم العكس سبحان الله تستلزم إثبات جميع الكلام لله، والحمد لله تستلزم نفي جميع النقائص عن الله. ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد والعرب والوثقى وكلمة التقوى، والله أكبر كلمة عظيمة تدل على سعة الله عز وجل، فهو الواسع العظيم المجيد الكبير. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة، وهذا أجر عظيم لو قالها 10 مرات ستكون 200 حسنة، لو قالها 100 مرة ستكون 2000 حسنة، فأجر عظيم. وحطت عنه 20 سيئة، وهذا من الصغائر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة لما جاء في عدة أحاديث ما اجتنبت الكبائر. ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، أي كتبت له 20 حسنة ومحطت عنه 20 خطيئة. وهذا دليل أن الحسنات يذبن السيئات. ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه، يعني مخلصا لله طالبا للثواب من الله، كتب له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة، وهذا فضل من الله واسع. فما على العبد المسلم إلا أن يحرك لسانه بهذه الأذكار في حال قيامه وحال قعوده وفي حال ذهابه وإيابه وفي حال صلاته وفي أدبارها وقبل نومه، فإن من أكثر فالله أكثر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأله أن شرائع الإسلام قد كثرت: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي في عمل يوم الليلة: أخبرنا محمد بن علي ابن حسن بن شقيق قال أبي، أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الكلام 4 لا تبالي بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، لشيخ النسائي قد اتقه ووصفه الحاكم بأنه محدث مروى، أبو حمزة هو السكري محمد بن ميمون. تقدم شاهده من حديث سمرة، وفيه أن كلام الله يتفاضل وأن الأذكار تتفاضل وأن الأذكار لا يلزم فيها الترتيب، لا سيما في حال إطلاقها، فقد تبدأ بالحمد لله وغيرك يبدأ بالسبح له، وهكذا قد تبدأ بالهيلة له، فبعضك يبدأ بالتكبير، فالأمر واسع لا ينكر بعضكم على بعض، فكله ذكر لله. والإنسان يأتي بما يزيد إيمانه، ويأتي بما يكون سببا لرفع درجاته ورضا ربه، فإن الله يقول: إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. الحديث متصل صحيح رجاله رجال الصحيح عبد الرحمن بن عمر ومحمد بن حماد الطهراني انفرد بإخراج حديثهما ابن ماجه، والطهراني ثقة حافظ، وعبد الرحمن بن عمر صدوق كما في تهذيب التهذيب. والحديث أخرجه أبو داود فقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. الحديث في الصحيح عن جابر رضي الله عنه بقريب من لفظ هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة أي حكم بالشفعة، والشفعة هي أن يمنع الإنسان من بيع ماله إلا بعد عرضه على شريكه، وإذا لم يؤذن شريكه متى علم شريكه له أن يشفع، لكن هل هي على إطلاقها؟ لأن بعض أهل العلم قد ذهب إلى ذلك من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، لكن الصحيح أن الشفعة فيما لم يقسم في المال المشاع الذي لم يقسم بعد. أما إذا قسم المال وعرفت حدوده وعرفت طرقه فهنا لا شفعة، إلا إذا كان الإنسان قد يتضرر. فعندنا حديث آخر خرجه البخاري رحمه الله عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه، يعني الجار أحق بجاره، لأنه قد يكون قد وقع حدت الحدود وبينت الطرق، لكن قد تحتاج إلى التوسعة، قد تحتاج أن لا أحد يؤذيك. مثلا عندك بيت وبجانبه بيت، صاحبه يريد أن يبيعه، ما هناك ما هنا شفعة، لأن البيت مميز وبيته مميز، لكن الجار أحق بصقبه، لأنه لو يعطى هذا البيت قد يسكن فيه ولده، أو قد يحتاج إلى دمج البيتين، أو قد يحتاج إلى فتح النوافذ، لأنه إذا كان بجانبه جار ربما يتحرج، أو ربما كان أمامه مثلا أرضية يحتاجها لموقف سيارته أو لغير ذلك. فإذا كانت الشفعة قد رفعت في مثل ما وقعت فيه الحدود وبينت فيه الطرق، فبقي معنا الحديث الآخر أن الجار أحق بسقفه. قال: وقال الحاكم، قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: وقال الحاكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. ثم قال فيه أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لسعد: ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعها. فقال المصمر: المسور والله لتبتاعنها. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: والله قد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار حق بسقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار. قال المؤلف: عرض الشفعة على الشريك قبل البيع مندوب إليه كما فعل أبو رافع. ألا ترى أنه حط من ثمن البيتين كثيرا رغبة في العمل بالسنة، وفيه ما كانوا عليه من الحرص على موافقة السنن والعمل بها والسماحة بأموالهم في جنب ذلك. فإن عرض عليه الشفعة وأذن له شريكه في بيع نصيبه ثم رجع فطالبه بالشفعة فقال الطائفة: لا شفعة له. هذا قول الحكم والثوري أبي عبيد وطائفة من أهل الحديث، واحتجوا بحديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعه أو في ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قالوا: فدل هذا الحديث على أن تركه ترك تنقطع به شفعته، ومحال أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا ترك لا يكون لتركه معنى. وقال الطائفة: نعرض عليه الأخذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن لا يأخذ، فأبى أن يأخذ ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته، فذلك لهذا قول مالك والكوفيين. وروي عن أحمد ويشبه مذهب الشافعي، احتج أحمد فقال: لا تجب له الشفعة حتى يقع البيع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وقد احتج بمثله ابن أبي ليلى. واختلف ابن سهل التي ذكرها الشعبي في هذا الباب، فقال مالك: إذا باع الشريك نصيبه من أجنبي وشريكه حاضر يعلم ببيعه فله المطالبة بالشفعة متى شاء، ولا تنقطع في شفعته إلا بمضي مدة يعلم أنه في مثلها تارك. واختلف في المدة، فذكر ابن أن الحد الذي تنقطع إليه الشفعة عند مالك مرور السنة. قال ابن القاسم: وقف مالكا على مرور السنة فلم يرها كثيرا، إلى غير ذلك. الصحيح أنه إذا ترك لم يشفع مباشرة بعد علمه أنه لا شفع له، أما إذا شفع في وقت علم وهو يحتاج إلى هذه الأرض لا أن يشفع. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قوله: ما منكم من أحد إلا له منزلان، أي ما من أحد من المكلفين، إن كان من أهل الجنة دخل منزله في الجنة، ورث أهل النار منزله، وإن كان من أهل النار ورث أهل الجنة منزله، هو يبقى في النار، صلى الله السلامة والعافية. وهذا من أدلة القدر، وأن الله قد فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، وكان سعى في شأنهم، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. الحديث قد صح، وإذا صح الحديث لا يجوز إنكاره ولا تأويله بتأويل يخالف ظاهره. وقد ذكر الحديث غير واحد في تفسير قول الله عز وجل: أولئك هم الوارثون. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وقال: قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وهو صدوق ثقة من فقهاء مصر من أصحاب مالك. الحديث قد جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. وفي عمرة أو لا، لكن أفضل الجهاد الحج. وفي خارج الصحيح عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وفي بعضها الحج فقط. قال: جهاد الكبير، أي كبير السن الذي عجز عن الركوب وعن الكر والفر لطول سنه ولرقة عظمه ولضعف بصره، والصغير الذي يعجز مثله عن حمل السلاح وعن المشاركة في الجهاد لصغر سنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عرض عليه غير واحد من الصحابة فردهم، وهكذا في غزوة أحد عرض عليه غير واحد فردهم، ثم أذن لهم في غزوة الأحزاب مثل ابن عمر رضي الله عنهما. والمرأة، لأن المرأة لا قتال عليها، لكن إن قاتلت من نفسها لا حرج، دافعت عن عرضها وعن نفسها، كما قالت أم سليم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها الخنجر: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: أبقر به بطن الكافر إذا دنا مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الحج دليل على أنه يبذل فيه الجهد، والحج تقع فيه جميع أنواع العبادات القولية والفعلية والقلبية والمالية، وهو جهاد تبذل فيه الجهد ويتعب فيه الإنسان لمشقة السفر ولغير ذلك من أعمال يقوم بها في حال حجه عند وصوله إلى مكة، وفي حال سفره إلى البيت العتيق والعمرة. والعمرة كذلك جهاد لما فيها من الخير ولما فيها من الفضل، إلا أن الحج أيامه معدودات، بينما العمرة تصح في جميع العام. قال رحمه الله بالسند المتصل، أو قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر قال أخبرني أبي عن الزهري قال أخبرني سحيم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو هذا البيت جيش فيخسب بهم بالبيداء. قال أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن مسعر قال أخبرني طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسب بجيش منهم. هذا حديث صحيح، وبشر في السند الأول، وهو ابن شعيب بن أبي حمزة، وسحيم هو المدني، لم يروى عنه إلا الزهري ولكنه متابع كما ترى. الحديث قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وجاء بنحوه عن حفصة، وجاء بنحوه عن أم سلمة: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض فخسف بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهذا دليل على حرص البطالين من الكافرين والمنافقين ونحوهم على غزو بيت الله الحرام وعلى احتلاله والتسلط عليه، وفيه أن الله يدافع عن بيته كما دافع عنه في زمن أبرهة الأشرم حين عزم أبرهة الحبشي على هدم الكعبة فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يغزو هذا البيت جيش في آخر الزمان، قد غزي في عهد بني أمية وتخوف الناس أن يخسب بهم ولم يقع لهم شيء من ذلك، فيخسب بهم بالبيداء، يعني بالمكان الواسع من الأرض، يكون الناس في حال اجتماع وإذا به يخسف الله بهم. والخسف هو هوي الأرض، هوي الأرض إلى تحت، فلربما نزلوا في تلك الحفيرة ولم يخرجوا بعد. فمن كان من أهل قصد أذى بيت الله الحرام يبعث على نيته السيئة، ومن كان قد أخذوه غصبا مثل الأبناء الصغار الذين لا يميزون، أو مثل النساء المقهورات على أمرهن، أو مثل العبيد ونحو ذلك، فيبعثون على نياتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، الرمة بكسر الراء وشد الميم، والرمة والرميم العظم البالي، أو الرمة جمع رميم أي العظام البالية، انتهى. هذا حديث حسن، وقد أخرجه مسلم بعضه من حديث سهيل عن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أخرجه النسائي بن ماجه. قوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، قد جاء في قراءة وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، ولكنها نسخت لفظا وبقيت حكما. وأما قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، لا يتعارض مع هذا، فهذه يعني على التعظيم والتبجيل، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تسبحوه بكرة وأصيلا. قال في معالم السنن: قوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم، كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عنا وعرض له من أمر. وبهذا بيان وجوب طاعة الآباء، وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. فهو حديث عظيم فيه رد على المفوضة من قوله يعلمكم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما يتعلق بآداب الاستطابة، فمن باب أولى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعقائد والأحكام والحلال والحرام. وفيه أن الإسلام إنما يؤخذ من قبيل التعلم ليس من قبيل الرأي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخفين أولى مسح باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما. وفيه أن العلم ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. فإذا أتى أحدكم الغائط أي المكان الهابط من الأرض، وربما أطلق على قضاء الحاجة كناية عن قضاء الحاجة المستغلظة، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هل هذا على إطلاقه؟ استدل بهذا اللفظ على إطلاقه، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم بهذا اللفظ. وهكذا حديث أبي أيوب رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، إذا أتيتم الغائط نعم بغائط ولا بول ولكن شرقوا وغربوا. وابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أن النهي إنما هو في الصحراء وليس في البنيان، لأنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الكعبة. وهكذا حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة، وكلها حديث ثابتة. ولا يستطيع بيمينه لا يتمسح من الخلاء بيمينه، كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسح من الخلاء باليمين إكراما لها. فاليمين يعني تقدم في لبس النعل وتؤخر في نزعه، نعم وتؤخر في نزعه، وكذلك تقدم في دخول المسجد عند كثير من أهل العلم، وتقدم في إدخال اللباس. وقد تكلمت عن أحكام اليمين في شرحي على عمدة الأحكام، والله المستعان. ولا يمسك ذكره أيضا بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار أي لاستنجائه، يأمر بثلاثة أحجار، فإن لم توجد ثلاثة أحجار مثلا وجد حجرا ومنديلين، أو وجد حجرين ومنديلا، أو حتى أي شيء يزيل العين، لأن الحجر إنما يزيل العين، وإن وجد الماء فهو أفضل لأنه يزيل العين والأثر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالأحجار، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء خلافا لمالك، فإنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنجي بالماء. وحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فاتبعته أنا وغلام معي إداوة من ماء، فخرج وقد استنجى بالماء. وهكذا. وأما الجمع بين الماء والحجر لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه المراد في قول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء في الحديث أنها نزلت في أهل قباء، هذا ثابت لأنهم كانوا يستنجوا بالماء، وأما أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة فلم يثبت. ومع ذلك لو جمع إنسان بين الماء وغيره لا سيما إن كان في الصحراء مع الحجارة أو كان في الكنف المعدة لذلك كما هو حال كثير من البلدان الآن، أنها تضع يعني شيء من المناديل، فيستطيع الإنسان بالمنديل أن يزيل عين النجاسة، ثم بعد ذلك يغسل الأثر بالماء، فذلك أطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا معشر النساء، مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحيهم. وينهى عن الروث، الروث يعني بقايا ما يكون من حيوان أو إنسان، لأنه إذا لامس الرطوبة يعني تبلل، وربما خرج منه النجس، وربما خرج منه القذر والرم العظم. وقد جاء مفسر في الصحيح لكن أعلى بأنه من كلام الشعبي أن كل عظم ذكر اسم الله عليه يعني طعام للجن، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام أخوانكم من الجن، وكل روثة ذكر اسم الله عليها يعني تكون علف لدوابهما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.